الزهراء هي فاطم الزهراء يا أهل الإرادة والحجاء. ربي إلهي سامعي ربي ويا رب السماء صلي عليها كلما.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ومع أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ومع أصحابه في أعلى جنات النعيم. اللهم آمين. اللهم إن كنت قد حرمتنا من رؤيتهم ولقياهم في الدنيا فلا تحرمنا من الجلوس والقعود والمقام معهم في الآخرة مع محمد صلى الله عليه وسلم وأهل بيته رضوان الله عليهم أجمعين ومع الصحب الكرام رضي الله عنهم أجمعين. أحباب الكرام، ازداد التضييق من قريش على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي كل مرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأوي إلى الحصن الداخلي خديجة رضي الله عنها أو إلى الحصن الخارجي عمه أبو طالب، في كل مرة كان النبي صلى الله عليه وسلم ينجو من محاولة اغتيال، أو في كل مرة كان النبي يجلس حزينا لما يصيبه من أذى داخل مكة. يروي ابن ماجة في السنن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتمعت عليه قريش فضربوه حتى أدموه، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم في جوف الكعبة يبكي، فأتاه جبريل فقال يا محمد ما يبكيك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يشير على قريش في أنديتها ويقول يا جبريل صنع بي هؤلاء كذا وكذا، ويشير إلى وجهه صلى الله عليه وسلم. سبوه، شتموه، طعنوا فيه صلى الله عليه وسلم، كانوا ينادون عليه بالمذمم وينادون عليه بالأبتر، وكان يهون على رسول الله صلى الله عليه وسلم كل هذا، أن صبره هذا كان لربه عملا بقوله ولربك فاصبر. ضاقت قريش ذرعا بهذه الدعوة الجديدة بعدما رأت الرجال والنساء الكبار والشباب والأطفال يدخلون في هذا الدين. ضاقت قريش ذرعا بعدما رأت بالفعل ظهور هذا الدين في مكة، بعدما رأت مكة وقريش أن هذا الدين بدأ يتغلغل في القبائل العربية. عندها قررت قريش أن تضرب على رسول الله صلى الله عليه وسلم نوعا آخر من التضييق والحصار، إنه حصار الشعب، حين قرر طواغيت قريش ضرب حصار اقتصادي ومعنوي واجتماعي على المؤمنين ومن يقف معهم من أقاربهم. لا مصاهرة ولا بيع ولا شراء، لا نكاح، لا زواج، لا طعام، لا شراب، حتى يتم تسليم رسول الله صلى الله عليه وسلم لقريش، حتى يتم التخلص منه عن طريق قتله. لذا لجأ أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من أهل النبي صلى الله عليه وسلم وعمومته إلى مكان يقال له شعب أبي طالب، حتى تتم أو تسهيل عملية الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بدأ هذا الحصار من سنة 7 من البعثة إلى سنة 10 من البعثة، 3 سنوات كاملة. هذه السنوات ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينساها أبدا، لما فيها من ألام وجراح، لما فيها من تجرع مرارة الظلم في هذا الوقت. حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قال لأصحابه نحن نزلون غدا بخيف بني كنانة، حين تقاسمت قريش على الكفر، وذلك أن قريش وكنانة تحالفت مع بني هاشم وبني عبد المطلب ألا يناكحوهم ولا يبايعوهم حتى يسلموا إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، في مثل هذه الظروف التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيها والله لقد أذيت في الله وما يؤذى أحد، ولقد أخفت في الله وما يخاف أحد، ولقد أتت علي 3 أيام ما بين يوم وليلة، ومهلي ولعيالي طعام يأكله ذو كبد إلا ما يواري إبط بلال. سبحان الله، ثلاثة أيام كاملة تمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجد لنفسه ولا لعياله ولا لفاطمة طعام يؤكل، وفاطمة صابرة محتسبة إعداد رباني من الله سبحانه وتعالى لهذه المرأة التي سيخرج من رحمها بعد ذلك سيدة شباب أهل الجنة. سبحان الله، إعداد وتهيئة. تدخل فاطمة رضي الله عنها مع رسول الله لهذا الشعب وتبتلى رضي الله عنها بهذا البلاء العظيم، هذا البلاء الذي يصفه لنا عبد بن غزوان سابع سبعة، واحد رقم سبعة ممن أسلموا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عبد بن غزوان: والله لقد رأيتني سابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى تقيحت أجداقنا. سبحان الملك العظيم، في هذا الحصار فاطمة الآن في حضن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يواسيها رسول الله على قلة الطعام وهي صابرة محتسبة على دينها رضي الله عنها. يا الله يا الله، لهذا الحد! إذا كانت هذه المحنة، قال عتبة بن غزوان وهو من الرجال الأشداء، تقيحت أجداقنا. ويقول ساعد بن أبي وقاص الذي كان يقول: والله لقد كنت ثلث الإسلام، ثالث إنسان أسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرجال. يقول: كان يصيبنا من صلف العيش بمكة مع رسول الله وشدته، قال: فلما أصابنا البلاء اعتزمنا لذلك وصبرنا له. وكان مصعب بن عميس أنعم غلام بمكة، مصعب بن عميس أنعم غلام بمكة، أجود الناس حلة مع أبويه، ثم لقد رأيته جهد في الإسلام جهدا شديدا حتى لقد رأيت جلده يتحشف تحشف جلد الحية عنها. شفت الحية لما بتخرج من جلدها، الجلد اللي بيتقطع بيتمزق وبينشف، ده الحية لما بتخرج من جلدها الجلد بتاعها بينشف وبيتقطع كده. بيقول: أنا شفت مصعب بن عميس أنعم أهل مكة وجلده بقى عامل كده في شعب أبي طالب. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مصعب على هذا الحال بكى لحاله رضي الله عنه. طيب، إذا كان هذا هو حال الرجال، إذا كان ده هو حال الرجال، يا ترى ما هو حال النساء؟ خديجة، فاطمة، زينب، أم كلثوم، أسماء رضي الله عنهم، كيف كان حالة الأطفال كابن عمر رضي الله عنه أجمعين؟ دخل نساء البيت النبوي إلى شعب أبي طالب ليضرب عليهن الحصار، وكانت فاطمة وأختها أم كلثوم مع أمهما خديجة رضي الله عنها من جملة المحاصرين. عاشت فاطمة رضي الله عنها أيام الحصار في شدة وضيق، تقاسم أباها وأمها ضنك هذا الحصار، حتى بلغ الجوع منهم مبلغا عظيما جعلهم يأكلون خشن الطعام وورق الأشجار وما شابه ذلك لسد الجوع الرهيب الذي أصابهم في هذا الوقت. صبرت فاطمة رضي الله عنها حتى سعت السيدة خديجة رضي الله عنها في فك هذا الحصار، إلى أن من الله سبحانه وتعالى وفك هذا الحصار على المؤمنين في هذا الوقت. سبحان الله، وتخرج فاطمة يدها اليمنى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدها اليسرى مع أمها خديجة رضي الله عنها. ولكن كانت فاطمة رضي الله عنها تنظر إلى وجه أمها وتعرف فيه أثر البلاء وأثر المحنة التي ألمت بها ثلاث سنوات كاملة. خديجة رضي الله عنها تزوجت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي وعندها أربعين سنة، عاشت مع رسول الله قبل البعثة 15 سنة، فهي الآن عندها 55 سنة. دخلت الحصار كانت 7 هجرية، يعني عندها الآن قرابة 62 سنة. امرأة بهذا السن، كبر السن، هذه المرأة العجوز، تنظر فاطمة رضي الله عنها إلى أمها، ترى أثر المرض في وجهها، ويصيب قلب فاطمة رضي الله عنها من الحزن على ما ترى من أمها. وما هي إلا أيام، سبحان الله، ربما زال ألم الحصار وجاءت الفرحة بالعودة إلى البيت مرة ثانية، البيت الذي تربت ونشأت فيه فاطمة، حتى تفجع فاطمة رضي الله عنها في فاجعة وفي مصيبة من أعظم المصائب التي ألمت بها في حياتها. ماتت خديجة. مرضت خديجة ابتداء بعد الخروج متأثرة بالحصار، وكانت فاطمة بجوارها ترعاها وتقوم على خدمتها. كان قلب فاطمة مليء بالحزن على أمها خديجة رضي الله عنها التي هي الآن طريحة الفراش. تنظر فاطمة رضي الله عنها إلى أمها وكأنها تسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن عليها بطول العمر، ولكن شاء الله سبحانه وتعالى أن تبتلى فاطمة رضي الله عنها. شاء الله سبحانه وتعالى أن ينفك هذا الحصار الأليم وتنقض هذه الصحيفة الغاشمة الظالمة وتنفك هذه المقاطعة الأثيمة، ولكن كان هذا الحصار قد أوهن كثيرا في الناس، أوهن كثيرا في الناس وأثر فيهم، وكان ممن أثر الحصار الأليم فيهم أمنا خديجة رضي الله عنها، إذ كانت متقدمة في السر، أضناها الحصار الزنيم ورقدت في فراش المرض وسهرت على رعايتها فاطمة وأم كلثوم رضي الله عنهما، وما هي إلا فترة يسيرة حتى انتقلت أمنا الغالية الحنون خديجة رضي الله عنها إلى دار السلام، فارقت هذا البيت وفارقت هذه الدنيا إلى بيت آخر في الجنة من صخب لا صخب فيه ولا نصب كما بشرها جبريل عليه السلام. وشاء الله سبحانه وتعالى أن يختم لها جزاء ما فعلت وجزاء ما صنعت مع رسول الله، أن يقبض الله سبحانه وتعالى روح السيدة خديجة رضي الله عنها في شهر ومن أحب الشهور إلى الله، في شهر ومن أعظم الشهور. قبضت خديجة رضي الله عنها وماتت في شهر رمضان من العام العاشر من البعثة النبوية. ماتت خديجة ومات عم النبي صلى الله عليه وسلم، كان هذا هو عام الحزن لشدة المصائب التي ألمت برسول الله صلى الله عليه وسلم فيه. وشاء الله سبحانه وتعالى أن تتولى فاطمة رضي الله عنها هذا المقام العظيم وهذه المنزلة السامية، منزلة خديجة بعد موت أمها رضي الله عنها. حتى إن أهل العلم كما قال جعفر الصادق كانت فاطمة رضي الله عنها تكنى بأم أبيها، قال أهل العلم وكنيت فاطمة رضي الله عنها بأم أبيها نظرا لأنها هي التي تولت أمر أبيها، كانت تواسيه وتدفع عنه وتقف بجواره وتثبت من قلبه وتثبت من جأشه صلوات ربي وسلامه عليها من بعد وفاة أمها خديجة رضي الله عنها. ثم شاء الله سبحانه وتعالى وأذن بالهجرة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالهجرة، فبدأوا يتسللون لواذا في خفية من مكة إلى المدينة، ووصلوا جميعا إلى المدينة. ثم أمر الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بالهجرة، ومن الله سبحانه وتعالى على رسوله وعلى أبي بكر الصديق أن يهاجر جميعا ثانية اثنين، إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، ويصل رسول الله صلى الله عليه وسلم سالما غانما إلى المدينة. ثم بعد ذلك يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلين من الصحابة أن يذهب إلى مكة ليأتي بفاطمة وبمن تبقى من أهل البيت النبوي في مكة. يقول ابن إسحاق وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة وأبا رافع إلى مكة، وأعطاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرين وخمسمائة درهم، فقدم عليه بفاطمة وأم كلثوم ابنتيه وسودة بنت زمعة زوجته، وحمل زيد بن حارثة امرأته أم أيمن مع ابنها أسامة بن زيد، وخرج عبد الله بن أبي بكر بعيال أبي بكر الصديق فيهم عائشة وأختها أسماء زوج الزبير وأم رومان وأم عائشة. فلما قدموا المدينة نزلوا في بيت حارثة بن نعمان. أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة وأبا رافع حتى يأتي ببنات النبي صلى الله عليه وسلم وبزوجته سودة بنت زمعة، وأرسل أبو بكر الصديق رضي الله عنه أيضا ابنه عبد الله ليأتي بعائشة وبأسماء وأم رومان. يا ترى وهذه المنقبة الثانية من المناقب العظيمة التي من الله سبحانه وتعالى بها على فاطمة رضي الله عنها. كل حديث ورد في فضل المهاجرين والمهاجرات فلفاطمة رضي الله عنها نصيب عظيم منها. والسؤال الذي يطرح نفسه، هل مرت هجرة فاطمة رضي الله عنها بسلام لا والله، بل أرادت قريش أن تفجع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحب الناس إليه وأقرب الناس إليه، في ابنته وقرة عينه فاطمة رضي الله عنها، فترصدوا لهجرتها حتى إذا خرجت حاولوا إيذاءها، وبالفعل آذوها أشد الإيذاء. أسأل الله أن يلعن من آذاها في الدنيا والآخرة. يقول ابن كثير وابن قيم رحمهما الله، يقول ابن كثير في ترجمة الحويرس ابن نقيض ابن وهب بن عبد القصي قال: وكان هذا الرجل ممن أهدر رسول الله صلى الله عليه وسلم دمه يوم فتح مكة. النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة كان يقول: من دخل بيته فهو آمن، من دخل بيت أبي سفيان فهو آمن، إلا مجموعة من الناس أربعة قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقتلوهم ولو وجدتموهم قد تعلقوا بأستار الكعبة. منهم الحويرث ابن نقيذ، وهو الذي تولى علي بن أبي طالب قتله يوم فتح مكة. سبحان الله، ليه النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أن هذا الرجل لو وجدتموه معلق بأستار الكعبة هذا رجل لابد أن يقتل؟ تعالوا بنا لنسمع ما قاله ابن كثير عن هجرة فاطمة رضي الله عنها. يقول ابن كثير: والحويرس بن نقيذ كان ممن يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة كثيرا، ولما حملت فاطمة وأم كلثوم ليذهب بهما زيد بن حارثة وأبو رافع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أول من لحق بهم الحويرث بن نقيذ، فأخذ حربته وطعن الناقة التي كانت عليها فاطمة رضي الله عنها، فوقعت فاطمة ووقعت أم كلثوم. حاول هذا المجرم قتل فاطمة، لذا أهدر رسول الله صلى الله عليه وسلم دمه يوم فتح مكة، وتولى علي بن أبي طالب قتل هذا الرجل يوم فتح مكة. قالت عائشة رضي الله عنها: لما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفنا وخلف بناته، فلما استقر بالمدينة بعث زيد بن حارثة ومعه أبو رافع مولاه، ثم بعد ذلك ليأخذ فاطمة وأم كلثوم إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قالت: فلما كنا في الطريق مر علينا حويرث ابن نقيذ فطعن ناقة فاطمة رضي الله عنها فوقعت فشجت في هذا اليوم. عائشة رضي الله عنها تحكي المأساة والمعاناة التي عانتها فاطمة رضي الله عنها في هجرتها. سبحان الله، كم كانت صابرة على كل هذه المحن التي ألمت بها، ولكن أذن الله سبحانه وتعالى لكل هذه المحن أن تزول، ولكل الأزمات التي مرت بها في مكة أن تزول. فهي التي رأت رضي الله عنها الأذى الذي لحق رسول الله يوم أن ألقي على ظهره سل الجزور، وهي التي سمعت بأذنها أيضا محاولة اغتيال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي التي مرت عليها الأيام تلو الأيام ولا يجد رسول الله صلى الله عليه وسلم له ولبناته طعام إلا القليل القليل، وهي التي رأت أيضا الموت يوم أن حاولت الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي التي شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حصار الشعب وصبرت واحتسبت، وهي التي رأت بعينها وفاة أمها خديجة رضي الله عنها. كل هذه المحن وكل هذه الشدائد عاصرتها فاطمة رضي الله عنها في مكة، ولكن أزال الله سبحانه وتعالى كل هذا الهم وكل هذا الغم، وأنساها الله سبحانه وتعالى كل هذه البلايا وكل هذه المحن مع أول نظرة لفاطمة رضي الله عنها لأبيها يوم أن وصلت فاطمة رضي الله عنها إلى المدينة لترى أرضا غير الأرض، وترى أقواما غير أقوام، وترى معاملة غير المعاملة السابقة. رأت أرض الإيمان التي قال الله سبحانه وتعالى في شأنها: والذين تبوأوا الدار والإيمان. ورأت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار كيف يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف أنهم يبذلون الغالي والنفيس من أجل إسعاد وإرضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورأت المعاملة الحسنة، رأت الحب الصادق من أصحاب رسول الله، من أبي بكر وعمر، من عثمان، من علي، من المهاجرين، من الأنصار لرسول الله صلى الله عليه وسلم. عندها قرت عينها، قرت عينها يوم أن رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أصبح الآن في أمن وأمان وفي سلم وفي سلام صلى الله عليه وسلم. رأت بوادر بناء الدولة، رأت بناء الدولة، رأت المؤخاة، رأت المحبة في المدينة، رأت المسجد وهو يبنى، رأت كل هذه المعاني الجميلة الطيبة، فقرت نفسها وقرت عينها لما علمت أن أباها صلوات ربي وسلامه عليه في أمن وأمان وفي سلم وسلام. وصلت بفضل الله سبحانه وتعالى إلى المدينة، ومنها هنا بدأ الناس تتون على خطبة فاطمة رضي الله عنها. سعى الكثير والكثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم طلبا لخطبة فاطمة. على رأس هؤلاء أبو بكر وعمر، على رأس هؤلاء أبو بكر وعمر، يأتي كل واحد منهم يرجو من الله أن ينال هذا الشرف العظيم، أن ينال نسب رسول الله، أن يتزوج بفاطمة. يأتي الصديق رضي الله عنه إلى رسول الله ليخطب فاطمة، ثم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها صغيرة، إنها صغيرة. ثم بعد ذلك يأتي عمر فيقول النبي إنها صغيرة. وفي رواية من حديث بريدة رواه النسائي والحاكم، إن أبا بكر خطب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة فقال إنني أنتظر بها القضاء، أي أنتظر وحي السماء، إنني أنتظر بها القضاء، أي أنتظر ما يقضي الله سبحانه وتعالى في من ينال هذا الشرف العظيم، شرف زواج فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يخطب إليه عمر رضي الله عنه فقال إنني أنتظر بها القضاء. ثم خطب إليه علي فزوجها. لذا قال الأمير الصنعاني رحمه الله في كتابه التنوير شرح الجامع الصغير، وهذه فضيلة اختص بها علي رضي الله عنه، أن الذي تولى خطبتها علي بعد موافقة من الله سبحانه وتعالى، موافقة من الله سبحانه وتعالى. وفي هذا يروى حديث ابن مسعود رضي الله عنه، إن الله أمرني أن أزوج فاطمة من علي. قال الهيثمي في المجمع رواه الطبراني ورجاله ثقات، وأشار السيوطي رحمه الله إلى أنه حديث حسن، وإن كان ضعفه العلامة الألباني رحمه الله. نال علي رضي الله عنه هذا الشرف، ونال علي رضي الله عنه هذه المكانة. يا ترى من الذي أشار على علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالزواج من فاطمة؟ ويا ترى ماذا كان موقف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الزواج مع علمهم بفقر علي بن أبي طالب رضي الله عنه؟ ويا ترى ما الذي أخر علي بن أبي طالب كثيرا في طلب هذا الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ويا ترى ما هو مهر فاطمة رضي الله عنها؟ ومن الذي تبرع بهذا البيت الذي سينشأ ويتربى فيه خيرة شباب الصحابة الحسن والحسين؟ يا ترى كيف تم هذا الزواج؟ هذا بإذن الله تبارك وتعالى ما سنعرفه في الأسبوع القادم مع حلقة فاطمة رضي الله عنها، لنتعرف جميعا بإذن الله تبارك وتعالى على الزواج المبارك كيف تم، ويا ترى ماذا فعلت أمهات المؤمنين عائشة وأم سلمة، وكيف ساعدت كل واحدة منهن فاطمة رضي الله عنها في زواجها، وما هي التعليمات التي أعطاها النبي صلى الله عليه وسلم للزوجين المباركين قبيل الزواج وعند البناء؟ هذا وغيره بإذن الله تبارك وتعالى سنعرفه بإذن الله تبارك وتعالى في الأسبوع القادم إذا قدر الله تبارك وتعالى لنا اللقاء والبقاء. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
يا فاطمة الزهراء.